اليوم نبتدئ الدرس الأول من الدروس في كتاب الإيمان، ونقصد بذلك الإيمان الكبير كما هو مشهور وكما سنذكر ونفصل بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ القراءة في الكتاب ثم نختار ما هو الكتاب الذي نعتمده، أحب أن أذكر المقدمات التالية. أولاً، أهمية دراسة مسائل الإيمان ترجع لعدة أسباب نذكر منها خمسة. السبب الأول أن مسائل الإيمان هي من الأصول، فهي من الأصول الكبار العظيمة، ولهذا جاءت دلائلها كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلام الصحابة وفي كلام الأئمة إلى يومنا هذا، لأنها مسألة عظيمة تتعلق بأمور كثيرة تنطلق من التوحيد وإلى آخر مسائل العبادات التفصيلية. والإيمان كما تعلمون وكما سيأتي قول واعتقاد وعمل وشعبه كثيرة، فليس هناك شيء من العمل أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو داخل في شعب الإيمان، إضافة إلى ما يتعلق بضده، ونقصد ضد الإيمان من الكفر ومسائله وقضاياه الشائكة. ثانياً، من الأسباب أن مسائل الإيمان هي تقريباً أول خلاف وقع في هذه الأمة، لأن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر خلافاً، وإنما الصحابة في السقيفة وفي خلافة أبي بكر ساروا على ما أوصاهم به وألمح إليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى الأمر بالإجماع على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما استشهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه ووقعت الفتنة وجاءت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان أول خلاف وقع هو في مسائل الإيمان حين ظهرت الخوارج. وهنا بدأت مسائل الإيمان في قضية الخوارج وما يضاد ويقابل مذهب الخوارج من مذاهب المرجئة وفيما بينهما من استقامة أهل السنة والجماعة على الطريق المستقيم. فإذا كان هذا وقع في عهد الصحابة، إذن ألا يقع في الأزمنة المتأخرة؟ ألسنا إلى اليوم نعايش هذه المشاكل؟ إذن هي مسألة عظيمة. والدليل على ذلك أن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت مبينة لها تمام البيان. السبب الثالث أن مسائل الإيمان هي أساس كل خلاف، كما أنها متعلقة بنتائج كل خلاف، وهذا مما يختص به مسائل الإيمان. إذا نظرت إلى خلاف الطوائف تجدها نابعة من ما هو الذي يجب الإيمان به. لما تأتي لأهل السنة والجماعة عندهم قواعد، لما تأتي للرافضة عندهم أصول وقواعد يجب الإيمان بها ويجعلونها ضمن أصول الإيمان، لما تأتي للصوفية عندهم أصول، لما تأتي لغيرهم من أهل عندهم أصول. فما هي الأصول التي لا بد منها عند كل طائفة؟ فلذلك تجد أساس الخلاف في مسائل ومنبعه هي مسائل الإيمان، ما هي الأشياء التي يجب أن يؤمن بها ولها أثر في نتائجه. وهذا مما تتميز به مسائل الإيمان، لأنه النتائج ما هي؟ هل هذا مؤمن حقا أو كافر، يجاهد أو لا يجاهد، إلى آخره. وكما لا يخفى عليكم فإن خطورة مسائل الإيمان أنه يترتب عليها عمل، يترتب عليها ابتداء عمل بالجوارح، فالمرجئة إذا أخرج العمل من الإيمان تساهلوا في عمل الجوارح، أهل السنة إذا أدخلوا العمل في مسمى الإيمان جعلوها بحسب مكانتها فرضا أو وجوبا أو استحبابا جعلوها من مسائل الإيمان، والخوارج والمعتزلة إذا جعلوا مسائل الإيمان الفرعية أصولا وكفروا من خالفها جعلوها من باب الأصول التي لا يجوز تركها بحال من الأحوال، ومن تركها خرج من دائرة الإسلام. هذا في باب الأعمال، وأيضا نتائجها في باب التعامل، الولاء والبراء ثم الجهاد والمجاهدة، فهل هذا من المؤمنين أو من العصاة أو من الكفار؟ كيف يكون التعامل معهم؟ هذه كلها نتائج، ومن هنا ندرك ويدرك كل أحد نتائج الخلاف في هذه المسائل، وكيف أنه مباشرة ينتقل الأمر من البحث النظري إلى التعامل، لأن مسائل الإيمان مسائل دقيقة ولا هوادة فيها. السبب الرابع أنه في العصور المتأخرة كثر الخلط في مسائل الإيمان، فكثر التخليط وتعددت المدارس التي تبحث مسائل الإيمان من خلال منطلقات مختلفة. وفي باب الافتراق والفرق في تاريخ المسلمين بلا شك أن مسائل الإيمان متعلقة بالافتراق، وما من فرقة تقريبا إلا وتحكى مقالاتها في الإيمان كما تحكى مقالاتها في الأبواب الأخرى، الصفات أو القدر أو حتى مسائل الإمامة أو الصحابة أو التوحيد أو غيره، لكن في الغالب تجد مسائل الإيمان مبحوثة في كافة الدراسات المتعلقة بالافتراق. وفي العصور المتأخرة ولا شك أنها امتداد لما سبق، أيضا بدأت طوائف وفئات وربما شخصيات تبحث مسائل الإيمان من خلال منطلقات معينة، فالخلط كثر. والدليل على ذلك هذه الفوضى الموجودة اليوم. السبب الخامس أهمية أن يتعمق طالب العلم في أصول ومسائل الإيمان حتى تكون أقواله ومواقفه العلمية والعملية عن علم لا عن مجرد تقليد. كثير من المناقشات التي تجري أحياناً مع بعض الطلبة أو طلبة العلم أو حتى مع بعض الشباب في مسائل الإيمان، نبتدئ بهذا النقاش: أنت في هذه المسائل التي جئت تناقش حولها أنت تنطلق من تأصيل، أو أنك لا تحمل تأصيلاً وإنما أنت مقلد لغيرك؟ للأسف الشديد الأغلب إن لم يكن ما يعني يزيد على ذلك لا ينطلق من تأصيل، وإنما هو إنسان وجد الثمرة عند فلان فأعجبه ريحها فأخذها وصار يأكل منها ويعتمدها. طيب الشجرة هذه متى غرست ومتى نبت جذعها وأغصانها التي في النهاية خرجت الثمرة؟ هذا هو التأصيل العلمي. وعلى ذلك فمثل هؤلاء إذا جاء ليناقش في مسائل الإيمان بدعوى والله هذه القضية كبيرة وهذه القضية مهمة وهذه القضية أساسية وهذه القضية محسومة، طيب محسومة عندك أنت أخذتها تقليدا. بينما غيرك أيضا يمكن أن يقلد مثل ما تقلد. وإذا كنت قد قلدت في هذه المسائل في باب الإيمان فلان، فغيرك قد يكون قلد فلانا ممن هو أعلم من غيره، وما تقليد هذا بأولى من تقليد ذاك. طيب ما هو الحل؟ كنا نقول في أثناء هذه المناقشات: يا أيها الشباب، أصل هذه المسألة، ادرسها عن قناعة. أنت إذا أصلتها بلا شك سيكون لك من التأصيل والتفصيل ومعرفة الأدلة ما به بعون الله وتوفيقه تصل إلى ما هو إن شاء الله تعالى، إن كان اجتهادا في نازلة، أنه اجتهاد يكون أقرب ما يكون إلى الصواب مع سؤال أهل العلم واستشارتهم ونحو ذلك. فالحاجة إلى التأصيل هي التي دعتنا نبدأ هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم والإخوة المستمعين على الشبكات، أن يوفقنا وإياهم إلى أن نتابع هذه الدروس، وأن يوفقنا فيه للفهم والسداد. لا أنا ولا أنتم أيها الإخوة ندعي أبدا في هذه مسائل العلم، لكن نحن نتدارس. ولهذا السبب اخترنا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لا نقول والله لا نحن نعتمد دراسة فلان ولا ترجيحات فلان ولا تأصيلات فلان من المتأخرين.